بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر المصنف أيده الله سلمه الله دام الله ظله العارف في قضية الوجوبات الارتباطية، وناقش السيد الخوئي قدس الله نفسه بالمناقشات المتقدمة، الآن برز السؤال التالي وهو على نحو هذا الاعتراض، أن هذه الأحاديث التي تقدمت وإن أفادت انتفاء الوجوبات الضمنية في حال التعذر، صحيح السجود الاستقرار أفادت، أن هذه الوجوبات الضمنية في حال التعذر منتفية، لكن هذا الشق السلبي انتفت، لكن الإلزام في الباقي ما هو الدليل عليه؟ إلا أنها لا تفيد بقاء ما سواها، يعني المتمكن المقدور غير المفطار على وجوبها على نحو كبرى كلية، هل معنى ذلك هذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ واضح أخواني؟ نحن قلنا هذا الشق الثاني كان ساقط من التقرير اللي كتبته حتى يتضح الإشكال الاعتراض بشكل واضح. الآن الجواب ذكرناه وقلنا نعيده، يمكن لنا إثبات بقاء الميسور، قلنا الميسور يعني مو قاعدة الميسور، وإنما الميسور يعني المتمكنين منه من الباقي، بإمكاننا إثبات على الوجوب من خلال عدة طرق. الآن ذكر طريقين، الطريق الأول، نحن قبل أن ندخل بالطريقين إذا يتذكر الأخوة، نحن عندنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى تتعلق بأصل الصلاة، الأوامر المتعلقة بأصل الصلاة. الطائفة الأولى مرت علينا، قلنا إما أن الصلاة موضوعة للأعم يعني يصدق عليها الصلاة، تمام، أو تطبق الصلاة في مقام التطبيق على توفرها للأركان والأجزاء، في الشق الأول في الطائفة الأولى، يعني إما موضوعة لمعظم الأجزاء على رأي السيد الخوئي أو منطبق عليها على رأي سيدنا. الطائفة الأولى، المراد قال هناك من المعظم يعني الأركان والفرائض، هذا نأتي الآن بناء على ذلك، بناء على ذلك نقول قد وردت أوامر بالصلاة على نحو العموم المجموعي، المقصود هو إطلاقات الطائفة الأولى. العموم المجموعي إخواني يختلف عن العموم الإفرادي. معنى العموم المجموعي من باب التذكرة، ولها المطالب يفترض أن تكون ما يعني أنتم متسلطون عليها. العمومات تقسم بحسب الآثار المترتب عليها، يعني سواء كان في مقام الطاعة والعصيان أو في مقام الاستفادة من التخصيص أو الاستفادة من الباقي اللي هو كلامنا. يعني مثلا الآن الصيام لكل يوم إطاعة ومعصية، لا يرتبط اليوم الأول بالثاني، فالإنسان يمكن أن يصوم الأول ويفطر الثاني، فإذا صام الأول له تمام الطاعة، إذا أفطر الثاني له تمام المعصية، لا يرتبط الأول بالثاني، تمام. هذا العموم نعبر عنه عموم أفراد لكل فرد طاعة ومعصية. ترى عندي عموم نعبر عنه عموم مجموعي، يعني الشارع لاحظ هذا المجموع بما هو مجموع وأراده هو كاملاً، فإذا تعذر البعض لا يحصل عندي إطاعة للبعض الباقي ولا تكون معصية لهذا، وإنما لو لم يتعذر وإنما قلنا تركه عمداً، الصوم ترك اليوم الثاني عمدا معصية، الأول طاعة. ويشبه هذا في مقام العمل بالصلاة، صلاة الآن 4 ركعات هي مطلوبة، أو أشواط الحج 7 هي مطلوبة، فلو ترك أحدهما متعمدا جميع الطواف انتهى، الصلاة لو ترك ركعة واحدة جميع الصلاة انتهت، فلا يوجد لكل جزء إطاعة ومعصية، عبر عن عموم مجموع. كلامنا الآن في العموم المجموع، يقول سيدنا أن هناك أوامر، يعني طاقات الطائفة الأولى، أوامر بماذا؟ بالصلاة، على نحو العموم المجموعي. تمام؟ هذه الأحاديث التي ذكرناها أحاديث الاضطرار قد خصصت تلك الأمور بصورة الاضطرار. ما معنى خصصتها بصورة الاضطرار؟ يعني قالت أن هذه الإطلاقات الموجودة هي تامة لكل أحد عليه أن يأتي بجميعها، لكن في صورة الاضطرار، صورة الاضطرار أنه لا يأتي بهذه الأجزاء، فتبقى تلك الأوامر الطائفة الأولى بمجموع الصلاة بالنسبة إلى المفطر إلى ترك جزء، مفطر يعني متعلقة بالمفطر، مفطر إلى ترك جزء أو ترك شرط، تكون حجة في الباقي. اكتفتوا لي، تكون هذه الأوامر حجة في الباقي، لأن هذه الأوامر موجودة. لماذا تكون حجة بالباقي؟ يقول التفت، لأن اسم الصلاة لا زال باقيا على الأشياء غير المضطرة، لأن هذا القائل السيد الخوئي يتفق معنا بأن العموم المجموعي حجة في، يعني الأمر لم يسقط. التفتوا لي، أمر الصلاة، لأنه المن الصلاة مطلوبة، المن تطلق، تطلق على معظم الأجزاء، معظم الأجزاء. نحن ماذا قلنا؟ قلنا تطبق على معظم الأجزاء، وهي ما هي مخترعة. فإذا قال صلي أريد منك الصلاة، الصلاة مطلوبة، فالصلاة عنوان الصلاة باقي لازال. فإذا كان عنوان الصلاة باقي بناء على رأي السيد الخوئي، بناء على رأينا، هذه الأجزاء غير مخلة بالمعظم، فيبقى اسم الصلاة قائم والصلاة مطلوبة، فيكون هو الباقي ينطبق عليه عنوان الصلاة. في الواقع العبارة أعتقد في التقرير فيها مسامحة، لأن العموم المجموعي مو حجة فيما بقي، لأن هاي العبارة، نعم في الصلاة، نعم في خصوص الصلاة نتحدث، وإلا هذا يرجع أشبه بالمصادرة. هو السؤال هذا، السؤال هل العموم الباقي حجة أو لا؟ الدليل مع عدم الحجية باعتبار المركب يتم اتباع أحد أجزاء، لكن كلامنا في خصوص الصلاة، نعم في خصوص الصلاة هذا الكلام يعني ما بيتسامح، وإلا لو تكلمنا يبدو في التقرير العموم المجموعي ليس حجة، الباقي هو هذا أصل السؤال هذا. لو كان العموم المجموعي حجة في الباقي لما سئل، لكن لكون كلامنا في الصلاة نعم، باعتبار إحنا إذا تذكرون في المطلب تركنا الأمور وإنما خصصنا مثالا في الصلاة، يعني سيد الخوئي كان عنده في الصلاة قال الإجماع زائد الصلاة لا تترك بحال، فأصبح الحديث معه والمناقشة في خصوص الصلاة. وحتى في صدر هذا الجواب قال وردت أوامر بالصلاة، فش يصير العبارة حتى اتضح؟ قال لأن هذا القائل يتفق معنا العموم المجموع يعني أوامر الصلاة، الطائفة الأولى حجة فيما بقي، يعني يصدق عليه الاسم لأنه معظم الأجزاء، معظم الأركان والفرائض، واضح؟ تسمى صلاة. هذا الشق الأول، التمسك بإطلاقات الطائفة الأولى. ثانيا، احنا عندنا طائفة ثانية وثالثة، أن نتمسك بإطلاقات الطائفة الثانية. الطائفة الثانية كان فيها إطلاقات، على أن ماذا الإطلاقات؟ إطلاقات الطائفة الثانية التي أمرت بالأركان والفرائض، لا صلاة إلا لمن إلا بفاتحة، لا صلاة لمن لم يقم، وهكذا. لأن أحاديث الطائفة الثالثة
أي أحاديث الطائفة الثالثة؟ الطائفة الثالثة عمدتها ما هي؟ قاعدة لا تنقض، هم سموها لا تعاد، قلنا اسمها لا تنقض، لأن أحاديث الطائفة الثالثة إنما تقيد الطائفة الثانية. أين قيدتها؟ التي أمرت ببعض الأجزاء والشرائط دون الفرائض، لأن الفرائض إذا سقطت سقطت الصلاة، لأن الفرائض والأركان التي هي عمدة قاعدة لا تنقض السنة الفريضة هذه، فنقيد هذه بهذه. واضح؟ نتمسك بإطلاقات الطائفة الثانية. الطائفة الثانية بها إطلاقات، لا تسقط الصلاة إلا كذا إلا كذا إلا. جاءت الطائفة الثالثة ماذا قالت؟ قالت لا تعاد الصلاة إلا من القبلة والطهور والركوع والسجود والوقت. ثم مهدت قالت القراءة سنة حتى تشمل الفاتحة، التشهد سنة يشمل الواجب، تمام، التكبير سنة على بعض النسخ. فإذا هذه قيدت الطائفة الثانية، فمع بقاء الأركان في الطائفة الثانية التي هي فرائض وأركان لا مانع من بقاء الصلاة بعد تعذر بعض الأمور. إذن فإذا هذا مهم، أرجو أن يعني تدققون فيه لأن هذه قضية تأسيسية. يعني قال إذن فإذا تعذرت بعض الأمور المعينة الدخيلة في المركب الارتباطي، هكذا نرجع إلى أصل المطلب، تعذرت هذه الأمور دخيلة في المركب الارتباطي، فإن مقتضى الأدلة اللفظية والإطلاقات سواء كان بالطائفة الأولى أو الثانية هو لزوم الإتيان بالبقية، فبناء على ذلك لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصول العملية صرح عدم وجود الدليل اللفظي، أو فقل عدم وجود الأدلة الاجتهادية. فإذا وجدت هذه الأدلة لا تصل النوبة إلى الأصل العام، هذا واضح جيد. ماذا يتفرع على ذلك؟ هاي النقطة اللي فرغنا من عندها. يقول وأما إذا اضطر إلى أحد أمرين أو أمور، يعني يتركهن، اضطر أن يترك إلى أحد الأمور أو الأمرين، مثاله كما لو عجز عن الجمع بين أمرين غير قادر أن يجمع قيام وسجود وركوع. السجود والركوع عبر عنه أمر، والقيام عبر عنه أمر، واضطر لترك أحدهما. سيأتينا مثال هذا اللي ذكرته قيام، لكن من باب التشبيه، واضطر لترك أحدهما. نرجع إلى المسألة التي تقدمت وأسسنا عليها وفحواها من المحقق النائي التي ذكرها في باب الاضطرار إلى غير المعين، إذا يذكر الأخوة هناك المطلب، واستعانينا عن ذكرنا عبارة مفنن الجعل التطبيقي. لن ننسى هذه العبارة، أؤكد متمم الجعل، هاي العبارة متمم الجعل وقعت في لسان المحقق النائي وأراد أن يتخلص من محذور أخذ قصد الأمر في الأوامر بناء على مطلوبية أخذ قصد الأمر، فقالوا هذا يزن الدور. المحقق النائي قال يمكن التخلص أن المولى يأمر أول الأمر بالصلاة، ثم يأمر أمر ثانيا يريد قصد الأمر، فهذا الثاني أسمناه متمم الجعل. فناظر إلى مرتبة الإنشاء، مرتبة الجعل هو متمم الجعل، فجعل ثاني عندنا جعل أول لأصل الماهية، وجعل ثاني ناظر إلى بعض القيود، تمام؟ هذا كلام الشيخ النائي، ولعل السيد الخوئي في بعض مواد وافقه. وعندنا متمم جعل تطبيقي، هذا من مبتكرات سيدنا. متمم الجعل التطبيقي ليس له علاقة بأصل الجعل، وإنما هو ناظر إلى مرحلة التطبيق والانتفاع. ومعنى متمم الجعل التطبيقي، عبارة التطبيقي لا بد أن نذكر حتى نميزها عن متمم الجعل في مرحلة الإنشاء
التي قال بها النائم، وهو متمم جعل تطبيقه. هذا أين المورد؟ مورد في حالة إبهام الموضوع. هذا في حال إبهام الموضوع، وذكرنا إذا تذكرون في المطالب السابقة في مراحل التزاحم. في الاضطرار اللي في مقام الترك، هناك قلنا إذا تذكرون قلنا عبارة التقدير كانت فيها نوع من الغموض، لأن ننظر إلى حالة الأمر. في ما ذكرناه في ما استنسخناه من التقدير غير مطلوع وضح المطلب أكثر. هنا في الاضطرار القضية ستكون أوضح، أن في مقام التلك مو التزاحم، التزاحم مقام العمل بالمعنى الأخص، يعني إذا كان قصور في القدرة، وإنما كلامنا هنا في الاضطرار يعني إذا دار الأمر بين أن أترك هذا وأن أترك، في التزاحم بين أن أنقذ هذا وبين أفعل وأن أفعل، أو أفعل هذا أو أفعل هنا، بين أن أترك هذا وأترك ذلك. واضح الفرق؟ قد النكتة واحدة، إذا قلنا متمم جعل عقلائي تطبيق العقلاء، نكتة واحدة، هم العقلاء يحددون اترك هذا أو افعل هذا. فهذه النكتة الآن ستأتينا
الآن. قال: كما لو عجز عن الجمع بين أمرين واضطر لترك أحدهما، فهنا نحتاج لمتمم الجعل التطبيقي ليعين لنا موضوع الاضطرار، ولا بد من ملاحظة مكتوبة بالصاد هي بالطاء، ولا بد من ملاحظة المرجحات في ذلك. متمم جعل تطبيقي يقول: والعقلاء في مثل هذه الموارد وفي مقام متمم الجعل التطبيقي، يعني الاضطرار هنا ومتمم الجعل التطبيقي الذي تقدم، يلاحظون الأهم والمهم. إذن الأهم والمهم ليس قضية شرعية تفتري، وإنما قضية عقلائية. هم العقلاء يرون لا وجه لأن أنت كمضطر تترك الأهم، لا وجه لذلك، وإنما اضطررت إلى أحد ما إن كان بينهما أهم ومهم، اترك المهم وحافظ على الأهم.
هذه ليست قضية شرعية، وإنما هي قضية عقلائية.
قال: والعقلاء في مثل هذه الموارد وفي مقام متمم الجعل التطبيقي يلاحظون الأهم والمهم، لاحظ، ويعذرون الإنسان في تركه للمهم ولا يعذرونه في ترك الأهم إذا كان بينهما أهم ومهم. وأما في صورة التساوي بين الأمرين من حيث الأهمية، متساويان في الأهمية، لا يوجد بينهما أهم، التفاضل غير موجود، فيلاحظون شيء آخر، وهو ماذا؟ وجود البدل. تفتوا لهذه نقطة مهمة. فما كان له بدل فيتركه لبدله، يوجد له بدل، وإن كان لكليهما بدل تساويا فيلاحظون التقدم الزماني. واضح؟ وإن لم يكن لهم بدل، كلاهما له بدل مثلا، فيلاحظون التقدم الزماني، وهكذا في ملاحظاتهم لسائر المرجحات. فالأهم يقدم على المهم، إذا تساويا فيكون ماذا؟ له بدل يتركه لبدله، الذي ليس له بدل يجب أن يحافظ عليه. إذا كان لكليهما بدل فيبحثون عن التقدم الزماني، التقدم الزماني الأول هو الذي يقدم باعتبار غير مضطر إلى تركه، يقدم، والمتأخر هو يترك. إذن ففي مثل هذه الموارد فإن متمم الجعل التطبيقي يعين لنا العلاج، هذا المقدار الآن مقدمة، نأتي إلى ما ذكرنا من المثال الذي كما قلنا وذكره السيد الحكيم في المستمسك، وقال لا يدخل في التزاحم لكن تجري فيه قواعد التزاحم وهو داخل حكما وليس موضوعا، واختلف صاحب الجواهر وكشف اللسان، وستأتينا بعض الأمور. والمحقق الهمداني أيضا قال وعلى ضوء ما ذكرناه ففي الفرع الفقهي الذي ذكرناه سابقا بالمسائل الدورانية كلامنا في صدر هذه المسألة، وهو فيما لو دار الأمر بين القيام والركوع والسجود إيماء، بين القيام والركوع والسجود إيماء، إيماء متعلق بالركوع والسجود أو الركوع والسجود بشكل صحيح مع عدم القيام، هذا الفرق. وقلنا ذهب جماعة من العلماء كالفاضل الهندي في كشف اللسان، كتاب كشف اللسان في شرح شرائع الإسلام، كتاب راقي جدا ومهم لكنه للأسف لم يكتمل. وصاحب الجواهر الذي أكمل شرحه على الشرائع ووفق توفيقا نادر ما يحصل لمثله قدس الله نفسيهما، هم الجواهر وهم الشرائع. والمحقق الهمداني أيضا كتاب رائع لكن للأسف كما قلنا سابقا لم يكتمل. ماذا أفتوا؟ قالوا إلى تقديم الركوع والسجود على القيام. هل توجد هناك نكتة لذلك أو لا؟ فإذا كان كذلك قال فعليه أن يصلي في المكان الذي يقدر فيه على الركوع والسجود. لماذا؟ قال فإنهما أهم. إذن قدموا الأهمية، قدموا الأهمية، فإنهما أهم من القيام لأنهما ركن، بينما القيام ليس بركن. هذا سؤال من استفادوا؟ هل متمم جعل تطبيقي أو روايات؟ يبدو الاستفادة من الروايات، خصوصا أن هذا المصطلح لم يكن عندهم منقح. روايات قالت على ذلك، كيف استفادوا من الروايات؟ كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث كقوله عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث، لاحظ ثلث طهور طهارة وثلث ركوع وثلث سجود، لا يوجد فيها قيام. فلو كان القيام بأهمية هذه الثلاثة لكان الصلاة أربعة أرباع، لو كان التشهد بهذه لكان خمسة أخماس، وهكذا. فالتركيز على أن الصلاة ثلاثة معنى ذلك أن هذه الأمور هي الأهم، بقية مهمة لكن هذه أهم، هكذا نستكشف. وقوله في رواية ثانية أول صلاة أحدكم الركوع، أول صلاة أحدكم الركوع، وهذا يدل على أهمية هذه الأمور. يقول سيدنا يمكن الاعتراض، التفتوا لي الآن كلام فقهي، يمكن الاعتراض على ما ذهبوا إليه في هذا الحكم. في الهامش ذكر وجهه وفي التقرير غير المطبوع ذكره في المتن نفس الوجه. التفتوا لي سيدنا قبل أن ننتقل لهذا الفرق ماذا قال قبل أن؟ قال الأهمية، ثم قال البدل، ثم قال الأمر الزماني، تمام؟
هكذا قال.
يقول هنا يمكن مناقشة الأصحاب في هذا الأمر. هم قالوا أركان، ذكروا عبارة قال لأنهما ركن بينما القيام ليس بركن، في هاي العبارة، في هاي العبارة يقول أهمية الركن من غيره وإن كانت صحيحة، لا نختلف في هذا الجانب، إلا أنه قد يشكل انطباقها على الفرع المذكور. لماذا؟ يقول معنى الركن ممكن أن يكون هو الجامع بين البدل والمبدل عنه، هذا معنى الركن، هذا معنى الركن، معنى الأهمية أي الإيماء. فإن الإيماء وإن لم يكن ركوعا لغة، قطعا الإيماء لم يكن ركنا بحسب اللغة، لكن الركوع المعدود في حديث لا تعاد من جملة الفرائض ليس مختصا بالركوع الاختياري أيضا، بل يشمل الإيماء إلى حالة الضرورة كذلك، ولهذا يكون تركه سهوا مخلا بالصلاة. فتتبع على بعض التعليقات اللي ممكن تراجع في الفقه. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني ممكن تعميم الركنية إليه وإلى بدله، إليه وإلى بدله، فممكن الركوع أيضا له بديل يتحول إلى الإيماء ويقدم القيام. هذا هاي النكتة اللي ممكن مناقشته. وعلى كل حال لكن من خلال ذلك كله يتضح أنه يجب علينا إجراء قواعد التزاحم في الترجيح، حتى لو شككنا في كون المقام من باب التزاحم، حتى لو شككنا أنه من باب التزاحم. يعني ماذا يريد؟ يقول لا نجري قواعد التعارض، وإنما نجري قواعد التزاحم، حتى لو قلنا أن التزاحم يختص بقصور القدرة كما رأي السيد الخوي، وأن يكون التكليف تكليف مستقل. سيد الخوي هذان الأمران ذكرهما في التزاحم، شرط التزاحم أن يكون ناشئ من قصور القدرة، والثاني أن يكون ملاعب فيه على نحو التكليف المستقل، تكليفان مستقلان لا يمكن أن يجمع بينهما بحسب قصور القدرة. سيدنا عمم التزاحم إلى شيء آخر، عبرنا عنه، ما هو؟ التفت إبهام الموضوع، إبهام الموضوع أيضا يدخل أين؟ يدخل في التزاحم. ولذلك دخلنا مسألة الزكاة التي دخلها النائمي، دخلها في التزاحم، وإن كان سيد الخوي اعترض عليها، لأن الزكاة إبهام في الموضوع، هل المكلف هو النصاب الأول أو النصاب الثاني؟ وهنا كذلك، هنا الموضوع مبهم، ماذا نقدم؟ لا تصل النوبة إلى إطلاقات القيام وإطلاقات السجود والركوع ونحكم بينهما بحسب الإطلاقات ونقدم ما كان سنده مثلا صحيحا أو دلالته. ومما ذكرنا ظهر بطلان كلا الأمرين المذكورين في المقدمة الثانية ذكرهما السيد الخوئي. أما الأول مو وأما، هاي الواو زائدة، أما الأول التي ذكرها قال إجماع زائد حديث لا تترك، تمام هكذا قال. والثاني قال يدخل في التعارض، قال فإننا لا نحتاج إلى الإجماع ولا نحتاج إلى رواية لا تترك الصلاة بحال. قلنا هذه ليس نص رواية، وإنما في الباب الأول حديث، في الباب الخامس الحديث الأول ما يتعلق بقضية الاستحاضة، هناك يمكن أن تكون الرواية، تمام هكذا ذكرنا. نعم، ولا ما هي ليست رواية مستقلة، تصلي ولا تترك الصلاة على حال، هكذا كان بذهني الرواية الشريفة. قال التي لا يعلم حالها، هاي الرواية. فإن الطائفة الثالثة من الأحاديث وهي قاعدة ماذا؟ لا تنقض السنة الفريضة التي ذكرنا، تدل على ذلك بوضوح، على بقاء الأوامر في الصلاة بوضوح، تبقى هاي القضايا كلها. نعم فريضة مع فريضة لو تزاحما نعم لا تجري هذه القاعدة لا تنقض، لأن قاعدة لا تنقض مختصة بالسنة والفريضة. وأما الثاني فلا وجه لإجراء قواعد التعارض مطلقا، وإنما الصحيح ما ذهب إليه الفقهاء قديما وحديثا من إجراء قواعد التزاحم، وإن لم نقل أنه من التزاحم، سيدنا قد يراه من التزاحم، لكن بناء على أن المسألة في مقام الجدل مع السيد الخوئي، ولذلك في المستمسك قال لا تكون من التزاحم لكن تجري عليه عليها قواعد التزاحم، إذا يتذكر الأخوة المطلب بشكل يعني واضح. إلى هنا انتهينا من المسألة الثانية، سيدنا قدم المسألة الثانية على المسألة الأولى. نرجع الآن إلى المسألة الأولى التي ذكرها في صفحة 116، قدمنا احنا الثانية على الأولى، وقال حق الترتيب أن نقدم الأولى على الثانية، لكن قدمها لبعض الجهات. وأما الجهة الأولى فيقع الكلام تارة في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات، في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات. أعتقد عندنا وقت، نعم عندنا كثير من الوقت الحمد لله. نأتي الآن إلى مقام الثبوت. مقام الثبوت هو مقام الإمكان، المقام التعقل، عقلا يمكن أو لا يمكن، هل يلزم منه محذور ثبوتي أو لا يلزم؟ قبل أن ننتقل للإثبات التي هي مرحلة الكشف والدلالة، الثبوت هي مرحلة الإمكان ومرحلة الإمكان. نقول من جهة ثبوتية، هل يمكن، هل يعقل أن نجري أحكام التزاحم أو لا يمكن؟ بين أي شيء، بين الوجوبات الضمنية أو نعم كلامنا بين الوجوبات الضمنية. لاحظوا السؤال، هل يعقل أن يفرض المقام من باب التزاحم أو لا؟ أصل المطلب هذا تزاحم، باب التزاحم، فالتزاحم بالمعنى الأخص. لماذا ذكرنا التزاحم بالمعنى الأخص الذي هو ذكره السيد الخوئي وغيره، باعتبار أن القضية ناظرة إلى القدرة من جهة وتكليفين مستقلين. أما التزاحم بالمعنى العام اللي إحنا ذكرناه اللي هو إبهام الموضوع، موضوع إبهام الموضوع، أو في عبارات النائن كان عبر عنه فعلية الموضوع وعدم الفعلية، هذا ضرطة في التزاحم. فالتزاحم بالمعنى الأخص الذي يعني عدم التمكن من الجمع، لاحظ، بين تكليفين متوجهين للمكلف، تكليفين متوجهين للمكلف، هل يعقل في المركبات الارتباطية أم لا؟ هذا التزاحم في المركب الارتباطي، لا يوجد عندنا تكليفان متوجهين، وإنما هو تكليف واحد. طبعا نحتاج إخواني أن الصورة تنجلي أكثر، ولذلك هذا الموضوع يحتاج من عندنا تركيز، وننظر إلى بعض الموارد على نحو التحليل حتى يتضح المطلب، أنه هذا الوجوب، هذا الأمر الواحد، أمران كيف يتم؟ قال ذهب البعض إلى أن عدم كون المورد من التزاحم بين القضايا التي تكون قياساتها معها، أمر جدا واضح أن هذا المورد عدم كونه من التزاحم، وهذا من الأمور التي تكون قياساتها معها واضحة لا تحتاج إلى إقامة نظر واستدلال وبرهان. لماذا؟ يقول لأن ذلك، أي التزاحم، مورد التزاحم، إنما يتصور فيما لو كان هناك تكليفان لكل منهما إضاعة وعصيان مستقلان. تكليفان مستقلان لكل منهما إضاعة وعصيان. هذا موردنا. والآن هذا لا يوجد عندنا تكليفان مستقلان، فالمورد واضح. لكن في التكليفان لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما بسبب قصور القدرة، هذا مورد التزاحم. أما لو كان التكليف واحد ارتباطيا بأن كان هناك تكليف واحد قد توجه لعدة أمور بحيث يكون لهذا التكليف الواحد عصيان واحد إطاعة واحدة، فلا يعقل دخوله في باب التزاحم بالمعنى الأخص. نتكلم ثبوتا أخواني، نتكلم ثبوتا. جيد. يقول لكن لأجل تصور دخول هذا في باب التزاحم، لأنه اختلفوا، يلزم علينا تفسير الارتباطية في التكليف حتى نرى أن الارتباطية هل مآلها إلى تكليفين مستقلين أو الارتباطية مآلها إلى تكليف واحد. هذا مهم. بتعبير آخر، هل التكليف الارتباطي يباين تكليفين؟ يعني إذا قلت تكليف ارتباطي لا يمكن أن أقول تكليفان. إذا قلت تكليف ارتباطي وقلت تكليفان يقولون أنت تناقض نفسك. لا يمكن. أو لا، بحسب الإصطلاح يمكن أن يقول هذا تكليف ارتباطي وأيضا فيه تكليفين مستقلين، لا مانع من ذلك، يمكن. إذن القضية تحتاج إلى نوع من فهم معنى الارتباط، كيف تكون الأمور ارتباطية، ومن الذي يربطها، وهل لا بد من وجود أمر بالأجزاء ثم أمر بالكل، أو الأمور الارتباطية الجزئية وشطية أمور منتزعة ليس لها هذه الاستقلالية في الأمر، وإنما أمور منتزعة من منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع هو الأمر الواحد، وهذه كلها أمور منتزعة. إذن هذا بحث فيه فائدة تترتب من جملة الفوائد دخوله في التزاحم، ونأتي قواعد تجري قواعد تزاحم أو لا يدخل في قواعد تزاحم. واضح أخوان؟ إذن نحن أمام سؤال،
وسؤال مهم، وهو اشرحوا لنا الأمور الارتباطية. فقال يلزم علينا تفسير الارتباطية في التكليف، فإن هذه الارتباطية تتصور على أربعة وجوه. يبدو أن الأذان قد رفع، إن شاء الله تعالى أيضا يصير مجال للأخوة أن يراجعوا هذه الوجوه الأربعة، ويأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.